بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى ننتهي من الفصل السابق وهو تاريخ التشريع في عهد الأئمة أبناء الرضا، نذكر بعض الأسئلة التي ترتبط بالموضوع. السؤال الأول: لماذا سمينا هذا العهد بعهد الأئمة أبناء الرضا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: متى أشخص الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد، وما هو سبب إشخاصه؟ السؤال الثالث: اذكر حادثة تاريخية تشهد بقيام الإمام الجواد مع صغر سنه بوظيفة الإفتاء. السؤال الرابع: كيف تشخص الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء؟ السؤال الخامس: قام الحاكم العباسي، هنا ما راح نستعمل النظام لأنه قلنا لنا ملاحظة على كلمة النظام، قام الحاكم العباسي بنوعين من المحاولات للإيقاع للإمام الهادي، بين هذا بوضوح. هذا بوضوح. السؤال السادس: أعطي فكرة موجزة عن مدرسة الفقهاء الرواة في هذا العهد. السؤال السابع: ما هي المؤلفات المنسوبة للأئمة أبناء الرضا؟ السؤال الثامن: اذكر ثلاثة أو أسماء ثلاثة من ثقات أو أصحاب الأئمة. الرضا مع ذكر أسماء بعض مؤلفاته. السؤال التاسع وهو الأخير: ما هي أهم النتائج لدراستنا تاريخ التشريع الإسلامي في هذا العهد؟ هذه الأسئلة نحاول الآن أن نجيب عليها بعد أن نأخذ مكاننا من المنصة ونبتدي أن أضع السؤال الأول: لماذا سمينا هذا العهد؟ لابد أن توضع هنا. لماذا سمينا هذا العهد بعهد الأئمة أبناء الرضا؟ كررنا هذا البيان، هذا أن كل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة عليهم السلام، الجواد والهادي والعسكري، كان يطلق عليه ابن الرضا. فابن الرضا عنوان عام يشمل هؤلاء الثلاثة، فاخترنا هذا العنوان لنميز بينهم وبين الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين. عندما نقول عهد الأئمة الثلاثة نعني به، يعني في هذا المجال مجال التشريع، نعني به عهد الحسنين والإمام السجاد. وعندما نقول عهد الأئمة أبناء الرضا نعني به عهد الجواد والهادي والعسكري. متى أشخص الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد وما هو سبب إشخاصه؟ أشخص في سنة وفاة والده الإمام الرضا عليه السلام، سنة 203 من قبل المأمون. والسبب، المأمون أراد أن يجعل الإمام الجواد تحت رقابته، ولكن بدهاء وذكاء، حيث زوجه بنته أم الفضل. هذا السبب هو باختصار. يعني أذكر حادث تاريخية تشهد بقيام الإمام الجواد مع صغر سنه بوظيفة الإفتاء. الحادثة هو أن وفود الحجيج التي ذهبت بعد وفاة الإمام الرضا إلى الحجاز التقت الإمام الجواد في داره بحضور عمه عبد الله بن الإمام الكاظم عليه السلام، وكان صغير السن، وطرح السؤال بدءا على عمه عبد الله واشتبه في الإجابة، والإمام قام بتصحيح هذا الجواب، ثم وجهت الأسئلة إلى الإمام. السؤال الرابع: كيف أشخص الإمام الهادي من مدينة سامراء؟ قلنا أن المتوكل بعث يحيى بن هرثمة إلى المدينة، وعندما دخل يحيى بن هرثمة المدينة ضجت المدينة ضجة كبيرة، لأنهم كانوا يخشون على الإمام من سطوة العباسيين، ولأن الإمام كان كزعيم في الواقع آنذاك في المدينة، وكراعٍ لعوائل وأسر أبناء المدينة، وأيضا لأهميته لأنه ابن الرسول صلى الله عليه وآله، فمن هنا كانوا يخشون عليهم من هذا، وطمأنهم يحيى بن هرثبة. وقلنا أنه دخل دار الإمام وفتش ولم يجد غير المصاحف وكتب الدعاء وكتب العلم، واستصحب الإمام معه إلى سامراء بكل احترام وتبجيل. السؤال الخامس: قام الحاكم العباسي بنوعين من محاولات للإيقاع بالإمام الهادي. المحاولة الأولى هي محاولة أن تصدر مخالفة من الإمام، كأن يشرب الخمر مثلا في مجلس المتوكل عندما يشرب المتوكل هو وندمانه، فتسجل عليه هذه المخالفة ويسقط من الاعتبار في أنظار شيعته، ويتخلص المتوكل من هذه الحركة السياسية الشيعية التي تلتف حول الإمام. وحاول لكنه لم يفلح في هذا، وانتقل بعد هذا إلى أخيه موسى المبرقع واستدعاه أو استضافه من الكوفة إلى سامراء، والإمام الهادي كان بالمرصاد لهذه المحاولة، وفشلت المحاولة كما هو موجود في الكتاب بشكل مفصل. فكرة عن مدرسة الفقهاء الرواة: مدرسة الفقهاء، قلنا مدرسة الفقهاء الرواة في هذا العهد كثر عددها وكثرت المؤلفات، واستكملت مدرسة الفقهاء في هذا العهد كل عناصر ومتطلبات المدرسة العلمية، سواء كان ذلك في المنهج أو في المادة العلمية أو في الكتب أو في الأساتذة وإلى آخر ما يرتبط بالموضوع. قلنا هذا تهيئة ليتحمل الفقهاء دورهم بعد عهود الأئمة عليهم السلام. المؤلفات المنسوبة للأئمة أبناء الرضا ذكرنا منها رسالة الإمام الهادي في الجبر والتفويض، وأجوبة الإمام الهادي لأسئلة يحيى بن أكثم القاضي يحيى بن أكثم، وتفسير العسكري وموضع خلاف، ورسالة المنقبة، وجوابات الرجال أو أسئلة الرجال أو جوابات الرجال، مكاتبات الرجال عن العسكريين. هذه أهم المؤلفات التي ذكرت هنا. اذكر ثلاثة من ثقات أو أصحاب الأئمة أبناء الرضا، ذكرنا نحن عدد غير قليل: أيوب بن نوح والحسين بن سعيد ومحمد الصفار، وكل واحد من هؤلاء له عدد من الكتب، منها بصائر الدرجات وكتب في موضوعات الفقه كثيرة. أما أهم النتائج التي انتهينا إليها هو توسع كثرة عدد الشيعة وكثرة بلدان الشيعة، وجود حواضر علمية جديدة للشيعة، استكمال مدرسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت أو مدرسة الفقهاء الرواة كل متطلباتها لتتأهل للقيام بدورها بعد عهود الأئمة عليهم السلام. هذا كل ما يرتبط باختصار بالجواب على هذه الأسئلة. وننتقل الآن إلى النتائج العامة كما وعدنا، النتائج العامة لجميع عهود الأئمة عليهم السلام. هناك نتائج لا بد من الوقوف عندها أو الإلماح إليها على الأقل. نحن سيرنا تاريخ التشريع الإسلامي من عهد علي عليه السلام إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام، يعني آخر الأئمة أبناء الرضا. رأينا أن في هذه العهود، عهود الأئمة عليهم السلام، استكملت مدرسة أهل البيت النصوص، رواية النصوص. طبعا النصوص هي كانت عند الرسول، يعني القرآن عند و
الحديث، الحديث كان عند الرسول والرسول بثه بين أصحابه ومن جملتهم علي عليه السلام، وكان علي قلنا يدون هذه النصوص أول بأول، والقرآن بين يدي المسلمين. هذه النصوص التي كان يتلقاها كل إمام عن سابقه كان يعطيها إلى تلامذته وأصحابه والمترددين عليه والذين يلتقونه. وفي هذا العهد يعني عهود الأئمة استكمل مدرسة أهل البيت كل النصوص الشرعية التي يحتاج إليها في استنباط الأحكام منها، يعني النصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي رويت عن طريق أهل البيت كانت كافية لتزويد الفقيه بمصدر التشريع الذي يرجع إليه في مجال استنباط الأحكام الشرعية واستخلاص الحكم الشرعي منها. رأينا في هذا في هذه العهود كثرة الرواة، يعني كثرة الرواة كما سنشير كثرة بينة وواضحة، ولعله لافتة للنظر. هذا يعطينا فكرة عن مدى اهتمام الأئمة عليهم السلام بأمر التشريع الإسلامي، لأن هؤلاء الرواة هم حملة الحديث الذي هو مصدر التشريع الإسلامي. لن نقرأ بعض النقول التاريخية التي تشير إلى هذه الكثرة، كثرة الرواة. الشيخ الطبرسي في إعلام الوراء يقول: روي عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهور أهل العلم 4000 إنسان، أو روى عن الإمام الصادق من مشهور أهل العلم 4000 إنسان، يعني 4000 راوي. لماذا هذا العدد؟ هو في الواقع أكثر من هذا العدد، يعني لو حاولنا أن نتتبع ونأخذ إحصائية من كتب الحديث وكتب التاريخ نجد أن الذين رووا عن الإمام الصادق أكثر من 4000 راوي. لماذا يذكر هذا العدد؟ يذكر هذا العدد لأن ابن عقدة أحد العلماء، وهو زيدي أحد العلماء المؤلفين، ألف كتاب في من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وألف في من روى عن أمير المؤمنين، في من روى عن الحسن، ثم في من روى عن الإمام الصادق، وذكر 4000، يعني هذا الذي توصل إليه ابن عقدة. وسنرى أنه بعد ابن عقدة استدرك عليه، يعني زيد على 4000. طبعا هذا عدد ليس بقليل، أن يكون 4000 راوي عدد ليس بقليل جدا. وبالنسبة إلى الشيعة، الشيعة ما كان عددهم كبيرا كما هو في أهل السنة. ثم يقول: وصنف من جواباته في المسائل 400 كتاب تسمى الأصول. 400 كتاب صنفت من أجوبة الإمام الصادق للأسئلة التي كانت ترفع إليه أو تقدم بين يديه. هذه الأصول 400 كتاب تسمى بالأصول، وسنشير إلى أنه أكثر من 400، لكن هذه تسمى أصول وتلك تسمى كتب. يقول الطبرسي: هذه الكتب 400 التي تسمى بالأصول رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم، يعني رواة الإمام الصادق ورواة الإمام الكاظم هم الذين رووا هذه الكتب، نقلوا هذه الكتب. ثم المحقق الحلي كما يأتي، وهو من أعلام الفقهاء الشيعة ويقال أنه أفقه فقهاء الشيعة، في كتابه المعتبر كتاب فقه استدلالي، شرح لمتن فقهي لديه اسمه المختصر النافع، فالمعتبر في شرح المختصر، يقول: كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد 400 مصنف، لأربعمائة مصنف، يعني أربعمائة مؤلف ألفوا، كل واحد ألف كتاب، أربعمائة كتاب سموها أصولا، يعني اصطلحوا عليها وأطلقوا عليها أصول، أصل فلان أصل فلان أصل فلان هكذا. وقال شيخنا الشهيد في الذكرى، الشيخ الشهيد أيضا من أعلام فقهاء الشيعة، ويقال أنه يعني الخلاف في أنه هو أفقه فقهاء الشيعة أو المحقق الحلي أفقه فقهاء الشيعة، يعني لهم منزلة كبرى، لكل منهما منزلة كبرى عند الشيعة. وقال شيخنا الشهيد في الذكرى، كتاب اسمه الذكرى في الفقه، إنه كتبت من أجوبة الإمام الصادق 400 مصنف لأربعمائة مصنف، ودون من رجاله المعروفين 4000 رجل، يشير إلى ما كتبه ابن عقدة. ابن عقدة ألف كتاب ذكر فيه 4000 راوي يرون على الإمام الصادق. الشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي له دراية الحديث، كتاب في علم الحديث اسمه الدراية، يقول قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق فقط 400 مصنف لأربعمائة مصنف، تسمى الأصول في أنواع العلوم، يعني في الفقه وغير الفقه. أيضا محقق الداماد وهم فلاسفة الشيعة المعروفين في الراشحة 29 من رواشحه، كتاب قسم إلى رواشح، المشهور أن الأصول 400 مصنف لأربعمائة مصنف. هنا احتار، قال مشهور لأنه هي في الواقع الرواة أكثر من هؤلاء، الكتب أكثر من هذا، من رجال أبي عبد الله الصادق، بل وفي مجالس السماع والرواية عنه، ورجاله زهاء، يعني يقرب من 4000 رجل، وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة، إلا أن ما استقر الأمر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه 400، ولا هي أكثر من 400. الآن أنا قمت في الواقع بعمل إحصائية، والإحصائية أخذتها من كتاب رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمه الله له كتاب في الرجال من تأليفه، وله كتاب انتخاب من كتاب الكشي في الرجال وأشرنا إليه، وله كتاب الفهرست. الفهرست كان يذكر اسم الرجل ويذكر مؤلفاته. في كتاب الرجال يتحدث عن الرجل ثم يقول هو من أصحاب مثلا الإمام الصادق، من أصحاب الإمام الكاظم، ويعطي توثيق أو لا توثيق لهذا الرجل. كتاب الرجال للشيخ الطوسي يمتاز بأنه مصنف بشكل تاريخي، يعني يبدأ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله الذين رواه عنه، ثم بأصحاب أمير المؤمنين الذين رواه عنه، ثم بأصحاب الحسن فأصحاب الحسين فأصحاب علي بن الحسين إلى الإمام العسكري. فمن هنا يسهل أخذ الإحصائية منه، ولذا اخترته لأخذ الإحصائية منه. قبل أن أذكر الإحصائية أود أن أذكر شيء في الواقع للتأريخ. الكتاب غير موجود لدي لأنه من الصعوبة الحصول على أمثال هذه الكتب التي تتسم بالسمة الشيعية. ذهبت إلى البحرين واشتريت الكتاب، واشتريت معه كتاب رجال العلامة والخلاصة، وكتاب معالم العلماء لابن شهراشوب، وكتاب آخر، وتركت هذه الكتب عند صديق لأنه لا أستطيع أن أجلبها معي، إنه كنت قد ذهبت بسيارتي ولا بد أن أرجع على نفس الطريق البري، وربما تؤخذ هذه أو تصادر في الجمرك، فتركتها عند صديق يريد أن يذهب عن طريق الجو، وطريق الجو ربما أقل، لكنه في الواقع عدل عن الجو وجاء عن طريق البر وصدرت هذه الكتب. وكنت بحاجة لأني وصلت إلى هذا الحد وأريد حاولت أن أحصل على الكتاب بكل وسيلة ما استطعت. ذهبت مرة أخرى واشتريت نسخة أخرى وجلست هناك ليوم كامل إلى أن استخرجت الإحصائية وتركت الكتاب هناك. طبعا بعد هذا استطعت أن أحصل على الكتاب لكن بعد فوات الأوان والقيام. عملت إحصائية في هذا مجموع ما ذكره الشيخ الطوسي من رواة 5415. يعني لو أكتب هنا 5415 هذا مجموع ما ذكره من رواة عن الأئمة طبعا هذه السنة. نحاول أن نوزعها الآن هذه ونشوف. عن الإمام أمير عليه السلام ذكر 442 راوي، عن الإمام الحسن 41 راوي، الإمام الحسين 109، الإمام السجاد 173، الإمام الباقر 466، يعني أكثر من الإمام علي. الإمام الصادق 3217، يعني قلون 4000، يعني شيء جيد أن الشيخ الطوسي استطاع أن يذكر 3217 من كتاب عقدة لم يصل إلينا. الإمام الكاظم 272، الإمام الرضا 317، ولعله مدة تسلمه ولاية العهد لأنه كانت انفراج بالنسبة إليه. الإمام الجواد 113، الإمام الهادي 182، الإمام العسكري 103. لو أخذنا الجدول البياني كما عملت أنا الجدول البياني في أحد المكاتب الهندسية عن طريق الكمبيوتر، نجد أن الإمام الصادق أعلى مستوى في الجدول البياني، ثم يأتي من بعده الإمام الباقر، ثم الإمام علي، ثم الإمام الرضا، فالإمام الكاظم، فالإمام الهادي، فالإمام السجاد، ثم طبعا عندك الجدول موجود في الكتاب، وأقل نسبة عند الإمام الحسن عليه السلام، وذكرنا هذا بسبب الضغوط التي كانت. ابن عقدة كما قلنا أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، هذا من المؤلفين المعروفين وبخاصة في الرجال. حاول أن قلنا عمل كتاب وأحصى فيه أو ذكر فيه 4000 راوي، خرج لكل راوي الحديث الذي رواه، يعني عملية جدا مهمة في ذلك الوقت، لا كمبيوتر موجود ولا هل بطاقات والفيشات والقصاصات موجودة، وإحنا هذه كلها موجودة، ومع هذا الكسل يأخذنا من كل أطرافنا. مع هذا الرجل يعني هذا عمل، ولا مطبوعات، كتب ما كانت مطبوعة موجودة، وإنما كانت هناك مخطوطات موجودة في المكتبات، والذي يريد أن يؤلف كما سنرى فيما بعد يذهب إلى المكتبة هناك ويضع رحله في تلك المكتبة ويجلس أيام شهور سنوات من أجل أن يؤلف. الكتب ما كانت قبل مفهرسة ولا كانت منظمة تنظيم رأس سطر وفارزة ونقطة، كل هذا ما موجود. مع هذا استطاع أن يذكر كل الرواة الذين استطاع أن يصل إليهم، وأكثر من هذا أن يذكر أمام كل راوي الحديث الذي رواه، وهذا شيء مهم جدا. يعني هذا الترتيب استدرك عليه، نقولنا أنه أكثر من 4000 راوي الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي البصري من علماء القرن الخامس استدرك عليه بكتاب سمى كتاب الزيادات على أبي العباس بن سعيد، يعني ابن عقدة يقصد، في رجال جعفر بن محمد، يعني الأسماء التي فاتت ابن عقدة استدركها عليه. ثم جاء آخر أيضا استدرك وهو حمزة ابن القاسم ينتهي نسبه إلى عباس بن علي عليه السلام. كتاب من روى عن جعفر بن محمد من الرجال. هذه الكثرة اللي نشوفها في القرن الثالث تعطينا فكرة عن بداية اهتمام الشيعة بالتأليف بالرجال، برجال حديث، حتى تحول هذا بعدين إلى علم يسموه علم الرجال. من المؤلفات التي كانت ألفت في علم الرجال طبعا الشيخ أغا بوزورغ يذهب بها إلى القرن الأول، يعني نصف الثاني من القرن الأول. وإذا تذكرون قلنا لعبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب أمير عليه السلام في الكوفة ذكر أسماء الصحابة الذين شايعوا عليا وحضروا معه حروبه في البصرة وصفين والنهروان. الشيخ أغا بوزورغ يعتبر هذا الكتاب كتاب رجال، ويعتبره هو بداية الكتابة في الرجال. آخرون يعتبرون هذا الكتاب كتاب سيرة، يعني سيرة وتاريخ، لأنه يتحدث عن هذه الحروب الثلاثة. على أي حال سواء كان هذا أو هذا، نستطيع أن نقول أن الكتابة في علم الرجال تبلورت واتضحت بشكل بين في القرن الثالث. وأقدم من كتب في الرجال في القرن الثالث عبد الله ابن جبل الكناني، هذا توفي سنة 219. ثم بعده مر علينا اسم هذا الكتاب، كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، تقدم هذا وأن ذكرناه في عهد الكاظمين سنة 224 توفي. بعد هذا كتاب الرجال حسن بن فضال أيضا من عهد الكاظمين هذا. ثم كتاب الرجال لابنه علي بن الحسن بن فضال. كتاب الرجال وهذا مشهور هذا الأخير لمحمد بن خالد البرقي، يعني ينقل عنه كثير فله الشهرة الكبيرة. توفي في أواخر القرن الثالث يعني 274. هذا ما ألف في مجال الرجال. وهذا الروايات يعني ما صنف فيها وكتب فيها، كم كان عدد الروايات الآن؟ نشوف الآن هذا الذي ذكر هنا يعني عدد الرواة، وقلنا في الواقع أكثر من هذا لأنه في استدراكات كانت، لكن هذا الذي وصل إليه المؤلف نفسه. الروايات ما ألف في الروايات، هذا ما ألف في الرجال أشرنا إليه، وقلنا التأليف في الرجال كان متأخر، لكن التأليف في الروايات كان متقدم. يعني المذكور 6600 كتاب، هذا هنا راوي 6600 كتاب رواية، يعني كتاب حديث. هذا العدد جدا كبير، وبخاصة من الشيعة، قلنا لأن عددهم قليل إذا قيس بالنسبة. وهذا يعطينا فكرة عن مدى اهتمام مدرسة أهل البيت في تدوين الأحاديث، لأنها مصدر مهم من مصادر التشريع. لماذا؟ ليستكمل، تستكمل هذه المدرسة كل النصوص التي يحتاج إليها الفقيه في مجال الاستنباط، لأنه بعد الأئمة لا يوجد هناك من يرجع إليه، لابد من الرجوع إذن للنصوص. فالمفروض أن النصوص تعطى بالشكل الكافي الذي يساعد الفقيه على الرجوع إليها. العبارة نأخذها حتى ترتبح وننهي المحاضرة الآن. يقول السيد الأمين في العيان، عيان الشيعة: وصنف قدماء الشيعة الاثني عشرية المعاصرة للأئمة من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري في الأحاديث المروية عن طريق أهل البيت المستمدة من مدينة العلم النبوي ما يزيد على 6600 كتاب مذكورة في كتب الرجال على ما ضبطه الشيخ محمد ابن الحسن ابن الحر العاملي صاحب الوسائل من أهل المئة 13 في آخر الفائدة 4 من وسائله، وأخذه من التراجم لأصحاب المؤلفات فجمع ما ذكره الرجاليون لكل واحد فكان بهذا المقدار، يعني هذا العدد مذكور في خاتمة الوسائل، كتاب الوسائل معروف ومطبوع وموجود عندكم في الجامع أكثر من نسخة. هذه الكتب نوعت إلى نوعين، أصول وكتب، ولا أظن نستطيع أن نتحدث عنها الآن لأنه قبل قليل كان يقول الأستاذ علي بقي دقائق، وأظن انتهت هذه الدقائق، لأنه لما نقول دقائق يعني لا تزيد على 3، هذا اصطلاح خاص أصبح. في المحاضرة الآتية إن شاء الله نأتي ونكمل لنفرق بين الأصول وبين الكتب، والحمد لله رب العالمين.